أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه إلى صالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أما بعد، أيها الأحباب في كل مكان، مرحبا بكم وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام.
أحبتي في الله، منة ونعمة امتن الله عز وجل بها علينا، فرفع عنا أسرار الظلم وأغلال الطغيان التي كانت على صدورنا، وتركنا لنا المجال ليبتلينا فينظر كيف سيكون العمل منا، كما قال جل في علاه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذه المنة من الله جل في علاه حملت في طيتها المحنة بالابتلاء بالعمل لتمكين والعودة إلى دين ربنا جل في علاه. فكان من المتوقع أن تكون هناك العوائق وأن تكون هناك البلايا والابتلاءات، وكانت، ولكن الأمر مضى على الطريق دفعا للعودة إلى الله جل في علاه وإلى شرعه القويم، حتى كاد القطر أو القطار أن يصل إلى محطة الاستقرار فينزل الجميع ليعملوا لإعادة البناء وللعودة إلى ربهم وإلى شرعه جل في علاه. فجاءت الأحداث بأحوال متتابعة مترادفة، وقيل فيها أقوال، فمنهم من قال أن هذه مؤامرة يعمل لها السلطات العسكرية ليحيكوا بالأمة وبالبلد من المؤامرات ومن الأعمال ومن التخريبات حتى يستقر لهم الأمر ويبقوا على ما هم عليه. ومنهم من قال أن هناك مجموعة من الشباب ذات هوية مجهولة يدفعون ويناصرون بوجهات مشبوهة من الداخل ومن الخارج. ومنهم من قال أن هذا تفاعل طبيعي للانفجار الذي حدث نتيجة الكبت الذي كان موجودا، فانطلقت هذه الأفعال بلا نظام وبلا هوية. ومنهم من قال أن الأعداء قد أدركوا أن الإسلام في طريقه إلى أن يعود لينير الحياة لهذه الأمة، فراحوا يجمعون قوتهم وعدتهم وعددهم ليكيدوا لهذا الدين ليعرقلوا المسيرة. ومنهم من قال غير ذلك وغير ذلك. فهل كل هذه الأقوال صحيحة؟ حول هذه الأقوال وحول الأحداث نعيش إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، وأنزل ضيفا على شيخي وحبيب قلبي فضيلة الشيخ محمد ابن عبد المقصود حفظه الله تعالى، وينزل معي أيضا ضيوف كرام ليعيشوا معنا في هذه الحلقة، ضيوفا على فضيلة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ ممدوح جابر، مدير عام تنفيذي بشركة جاسكو ومن أهل الدعوة وأهل العلم، نحسبه ولا نزكيه على الله. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ سمير عبد السلام، أو نقول فضيلة الشيخ المحاسب سمير عبد السلام، مدير إدارة مراجعة العقود بشركة إدكو، وباحث في جامعة الأزهر ويبحث في قسم أصول الفقه. مرحبا بك يا شيخ سمير. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ تامر نصار المحامي وعضو الهيئة العليا بحزب الأصالة والمتحدث الرسمي لهذا الحزب. مرحبا بك شيخ تامر، مرحبا بكم جميعا، ونحن جميعا نحيي شيخنا صاحب المقام الشيخ فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود، المقام الذي نحن بصدده. يعني الحقيقة نحن بحاجة إلى الإنجاز، ولسرعة الإنجاز أتوجه إلى شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود وأقول يا شيخنا، مع كل ما يدور، هل الثورة تحولت بالفعل إلى فوضى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الثورة لم تتحول بعد إلى فوضى، لكن هناك من يريد أن يعمل أن يحولها إلى فوضى بالفعل، لا سيما بعد ظهور نتائج المرحلتين الأولى والثانية في الانتخابات.
نعم.
بوضوح الإرادة الشعبية.
نعم.
هناك من يلعب بالنار ويريد أن يفسد هذا المشهد. سمعت مداخلة لأحد المؤسسة، نائب رئيس حزب من الأحزاب، قال إن ما يحدث الآن له أسباب. السبب الأول أن الشعب قال كلمته ووضحت رؤيته. الأمر الثاني، وطبعا هم يعترضون على هذا.
نعم.
الأمر الثاني أن نتائج التحقيق في التمويلات الأجنبية على وشك الظهور، فهم يريدون أن يضربوا كما يقال في المثل كرسيا في الكلوب، ويحاولون فرض ما يسمى بإرادة التحديث. يساعدهم في ذلك أبواق إعلامية تنفخ في النار.
نعم.
وتسعى لإحراق البلد والعياذ بالله.
الله السلام على
هذه الأبواق. سمعت كلمة لطيفة للأستاذ ناصر قنديل، أحب أن أقرأها على المشاهدين. كان هذا في قناة الجزيرة، الأستاذ ناصر قنديل رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات والإعلام، قال: أقتبس فقرة لديفيد وارنرز، وهو المسؤول عن قسم الشرق الأوسط في فريق ديك تشيني الذي كان نائبا رئيس الجمهورية. قال: لابد أن ننتبه للإعلام، الإعلاميون العرب كلهم أعداء وكلهم ضد السامية، لكن لابد أن نجد اسطبلا من الإعلاميين العرب يشبه سفينة نوح. اسطبل الأحصنة في هذا الاسطبل، وفيه أحصنة وفيه حمير وفيه خنازير. الأحصنة في هذا الاسطبل وظيفتهم أن يقولوا دائما إن سوريا وإيران هم المشكلة، هم المشكلة. أما الحمير فإنهم الذين يصدقون بأننا نريد الديمقراطية. دول الحمير الذين يصدقون بأننا نريد الديمقراطية. أما حظيرة الخنازير، خلي بالك في القسم الثالث ده، أما حظيرة الخنازير الذين يقتاتون على فضلاتنا، فمهمتهم كلما أعددنا مؤامرة أن يقولوا أين هي هذه المؤامرة. انتوا عندكم دائما نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة. دول الخنازير.
نعم.
فأقول إن الذين يوجدون في الشارع القصر العين الآن وميدان التحرير، هؤلاء ليسوا الثوار الحقيقيين، لا.
نعم.
هم مجموعة من البلطجية، احنا رأينا صورهم ورأينا أحوالهم، ومنهم من يتعاطى الحشيش ويلف في سجاير حشيش، واحد أحط إيده على واحدة، يعني دول ناس من الشباب الماجن الضائع والعياذ بالله. ونزل معهم مجموعة من الشباب ذوي النية الحسنة.
نعم.
ذوي النوايا الحسنة، أنا لا أعمم طبعا، لكن طبعا الصورة منقولة إلينا، وأولاد صغيرين وحاجة فضيحة، الأولاد اللي هم أولاد الشوارع، القنبلة الموقودة يستغلون الآن. وأنا على يقين من أن هناك رجالا أو أشبه رجال من فلول الحزب الوطني، وأعلم أسماء بعضهم، أعلم أسماء بعضهم، هؤلاء هم الذين يؤججون نيران الفتنة. واعتقد ان في الفيديو الذي اذيع في المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري في هذا الفيديو وردت أسماء.
نعم.
هؤلاء الشباب ذكروا بعض الأسماء. ذكروا بعض الأسماء. فهؤلاء يريدون أن يلتفوا على إرادة الشعب من ناحية، ويريدون أيضا التغطية على الذين سيكشفون على أنهم عملاء مولوا من قبل الخارج لتنفيذ أجندة معينة.
بارك الله لنا فيكم. وطبعا الإجابة التي تنم عن فهم وبصيرة إن شاء الله تعالى التي استمعنا إليها تحتاج إلى دخول في تفصيلات في جوانب أخرى نعود بها إن شاء الله تعالى إلى فضيلة شيخنا، بعد أن أذكر ما حضر على ذهني الآن من هذه الكلمات الدقيقة التي قرأها لنا شيخنا الحبيب، وهذا الأثر العظيم الذي ورد عن إمام علي رضي الله عنه وهو ينصح تلميذا له كميل، يقول له إن القلوب أوعية فخيرها أوعاها، وقال له احفظني الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع يتبعون كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. هذا التقسيم الذي جاء من تلميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا حقيقة ما يدور الآن، وهذا الذي بنى شيخنا الكلام عليه. ولكن نتوجه الآن إلى أخي الحبيب الشيخ ممدوح حول موقف الشباب ودوافعهم، موقف الشباب ودوافعهم حول ما يدور، وهل لهم أهداف؟ هل لهم، شيخنا ذكر أنهم لا يمثلون الثورة ولكن يقال أنهم لهم مطالب. فشيخ ممدوح بعد إذنك نود أن نسمع منك حول هذه القضية كلمات تنير لنا البيان إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
صلى الله عليه وسلم.
في الأول أن الثورة اللي قامت، الثورة المباركة اللي قامت في 25 يناير دي قامت في لحظة أراد الله عز وجل أن يخرج الشعب جميعا أحسن ما عنده في لحظة واحدة.
البعض يعمل على كلمة المباركة دي.
فهذا ما تم بقدر من الله عز وجل دون تواعد ودون وعد ودون ترتيب، ولذلك لا ينسب الفضل لأحد بعينه أو فصيل بعينه.
إذن هنا موطن البركة.
نعم صحيح. اللي كنا ننتظره بعد ذلك بعد الثورة دي ان الثورة دي تتحول الى مرحلة ما بعد الثورة، ان آلية اتخاذ القرار، يعني الثورة دي لحالة محددة وتمت الحالة، بعد كده يكون آلية. وقد كان بالفعل الآلية ان يبقى فيه طبقا للنظام الشرعي انتخاب ومجلس يمثل الشعب وما ذلك.
نعم.
فكنا نصبر على حدوث مثل هذا الامر اللي هو امر امر الوصول.
نعم.
الى مجلس يمثل حقيقة هذا الشعب.
نعم.
اللي هو بطبعه شعب متدين ايا كان. نعم. تصرفاتي، لكن الشعب جميعا بطبعه شعب متدين. هنا مكمن الخطر كما قال شيخنا الحبيب، ان الخارج بالذات والداخل يشعرون بخطورة هذه المسألة، كيف يملك أصحاب البلد قرارهم.
نعم.
وكيف يظهر حقيقة البلد، وكيف يتعرى هؤلاء لسنين طويلة ظلوا يقنعوننا.
نعم.
بأن الشعب ده مات، وأن الشعب ده رمى وراءه الدين ورمى وراءه التقاليد ورمى وراءه كل شيء، فإذا الشعب في لحظة إخلاص يختار حقيقة طريق الهداية وهي متمثلة في الإسلاميين. نسأل الله عز وجل أن نكون أهلا لهذا.
آمين.
اللي حدث بعد ذلك بقى نزول الشباب للشارع، كما قال شيخنا ان النزول ده لا يمثل شباب 25 ولا شباب 28، وسندي في ذلك الشهادات الكثيرة من الناس اللي كانوا نازلين 25 و28 واللي احنا نعرفهم جيدا ليسوا هؤلاء من هؤلاء، لكن لا مانع، المانع ان يكون هو غيرهم ويطالبوا مطالب صحيحة.
نعم.
لكن الواضح للعيان ان النازلين دول نازلين للا هدف. نحن نعرف منهم اناس بالاسم، لما نزلت؟ يقول ما فيش حاجة، هو نازل كالنازل نازل للهيصة. ولما نزلت؟ احسنهم من يقول نزلت لكي انصر المظلوم، نصرة المظلوم. وده امر ده اللي احنا عايزين نقول عن نصرة المظلوم. اما هذا نصرة المظلوم فدي لها موقف الشرع، دي فتنة وردت هذه الفتنة. الفتنة حينما تأتي يعرفها كل عالم، فإذا ولت عرفها كل جاهل. فهنا حقة الشباب أيا كان هنا يلجأ لمن يعرفه.
نعم.
لكن في الحقيقة الشباب يحاول يتمرد على الطبيعة، يعني لا يجد له من يعرفه، هو يعرف نفسه. يا ليته يعرف نفسه، يعرف نفسه الصحيح. لكن الشباب يدعي أن هو أن قيادته بطيئة متباطئة، وأن قيادته في معزل عن الأحداث، وأن هذه القيادة حتى حينما تتكلم تتكلم في مسائل بعيدة عما يكلموا فيهم العلمانيون. العلمانيون يكلمونهم في أشياء هي في الواقع وهي موجودة وتحدث على الأرض، أما الشيوخ والمشايخ يكلمون في أشياء بعيدة عن الواقع وما إلى ذلك. في الحقيقة الجزء ده الكلام ده فيه جزء من الصواب، في بطء، لكن ليس عند جميع مشايخنا.
نعم.
الشيخ محمد من أول الناس اللي أخرج بيان، إخواننا في جماعة الإخوان أخرجوا، الشيخ وجد غنيم تكلم، مشايخ كثر يتكلمون في أول ما تحدث الأحداث. إذن ما المطلوب؟ إذن ما المطلوب؟ إن كان على التيار الإسلامي جميعا فقد تكلموا. هم النهاردة يقولون نعرة جديدة يحاولوا يقنعوا بها الشباب، أين السلفيون؟ النهاردة السلفيون لا وجود له، اللي على الساحة الإخوان، كأن اللي بيتكلم إنسان محسن يريد لنا الخير وهو يريد لنا الشر عشان يشق الصف. أما نحن فنجيبهم فنقول لهم كفى أن الإخوان قد تكلموا، الإخوان طبقا للانتخابات يمثلون أغلبية ومضطر الإسلام، فإحنا لا يهمنا على لسان من تظهر الحقيقة. الحقيقة تظهر على لسان أي أحد، أي أحد منا، فإذا هم قاموا بهذا فشكرا لهم. لكن هذا أيضا لا يسعفنا، يعني لا يعفينا نحن التيار السلفي، او لا يعفينا ان كنا يعني وهكذا الامر، يعني من التيار السلفي لا يعفينا ان نكون اسرع من ذلك في مواكبة هذه الاحداث، وفي ان نكلم الشباب فيما يدور في اذهانهم، يعني نأخذ من كلام الشباب ما يدور في اذهانهم ونجيبهم عليه كما يحدث مع بعض مشايخنا.
الحقيقة الشيخ ممدوح انت تطرقت الى عدة نقاط في غاية الأهمية وتمثل الصوت الحي لما يدور بين الشباب، ولا شك ان احنا بعودة الى ان احنا يعني نفصل في بعضها نعود الى حضرتك ان شاء الله مرة اخرى بعد ان سمعنا هذا الكلام. اتوجه الى اخي الحبيب الشيخ سمير، يعني بطبيعة الدراسة وبطبيعة الاحداث هناك قاعدة معتبرة في الأصول وهي المصالح والمفاسد. نظرة حضرتك أو تعليق حضرتك حول الأحداث من جهة تغليب المصالح، والشر كما هو معلوم جاء ليحصل المصالح ويكملها ويقلل المفاسد ويقللها، على ضوء ما يحدث ايه التعليق اللي حضرتك اللي ممكن تتوجه به الى السادة المستمعين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه من ولاه. اما بعد، الحياة يعني المتأمل في الاحداث الجارية يرى ان المخرج الشرعي لنا جميعا ان نحكم وان نقدم المصلحة الكلية على كل شيء.
نعم.
المصالح الكلية التي ترجع على البلد بأسره بالأمن والأمان والاستقرار لابد أن تقدم على المصالح الجزئية التي تعود على بعض الأشخاص أو على بعض الفئات أو بعض الجماعات، أيا كان المسمى، دي كلها مصالح جزئية.
نعم.
فلابد أن نقدم المصلحة الكلية. ولا شك أن كل الأطياف التي تتحدث الآن عن مصير مصر وعن الخطة نحو تنمية البلد ومستقبل مصر، كله بيتحدث من باب أنه يتشدق بالمصلحة وأنه يسعى لمصلحة البلد وأنه يحرص على أمن البلد وعلى استقرار البلد، كله يتحدث بهذا سواء أي طائفة بدون تسمية يعني.
نعم.
لكن احنا يعني لما نيجي ننظر فيما يقدم هؤلاء ويقدم هؤلاء بنجد ان الشرع حينما عرفنا المصلحة عرفها بصورة معينة.
نعم.
المصلحة حتى تكون مصلحة لابد ان تكون مصلحة يعني قطعية ضرورية كلية.
نعم.
يعني مثلا زي قول الله عز وجل مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ربنا عز وجل بيبين هنا ان القصاص دوت فيه حياة للآخرين.
نعم.
فمن اعتدى على نفس بظلم وبتعمد فالله عز وجل شرع لنا منه القصاص. ليه؟ لأن بقصاصنا من هذا القاتل تحصل الحياة لبقية أفراد المجتمع. فالمصلحة هنا مصلحة كلية وقطعية وضرورية. ضرورية عشان فيها حفظ للأنفس التي حرم الله عز وجل قتلها إلا بحق.
نعم.
فلما بنيجي ننظر في الحاجات دي بنجد اللي يعني الوجهة الشرعية للمصلحة لابد لها تكون قطعية وضرورية وكلية.
نعم.
نيجي بقى نطبق الكلام دوت على ما نحن فيه. المصلحة الآن مع أي الأطياف لابد أن نقدم مصلحة البلد على كل شيء، مصلحة الأمن والاستقرار، مصلحة التقدم نحو الخطوات اللي احنا أنجزناها، وأن نسير قدما نحو الطريق الذي رسمناه. هي دي المصلحة الآن التي أرى ويحتم علينا الموقف أن نسير فيها. وفي نماذج كثيرة بقى يعني من نماذج تقديم المصالح الكلية على المصالح الشخصية. يعني مثلا واقعة الحسن بن علي رضي الله عنه، قصة الحسن بن علي. نعم. رضي الله عنه
تنازل.
وهو من سيد شباب أهل الجنة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سيد شباب أهل الجنة.
نعم.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي بكر الثقفي، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبجواره الحسن، فجعل ينظر إلى الناس وينظر إلى الحسن، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ماذا كان من شأن الحسن رضي الله عنه بعدما حدث ما حدث وتولى الحسن رضي الله عنه الخلافة طيلة 6 أشهر وأيام؟ هذا عمر خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
رأى أن يتنازل عن الخلافة، والخلافة يعني لها ما لها من بريق.
لا شك.
يعني وكل إنسان في هذا الموقف يصعب عليه أن يتخلى عن ذاك المكان.
نعم.
إلا أن يكون متجردا لله تبارك وتعالى وناظرا إلى مصلحة المسلمين. فرأى الحسن بن علي رضي الله عنه أن يتخلى عن مكانه هذا ويتنازل عنه لمعاوية رضي الله عنه رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى وحقنا لدماء المسلمين.
يعني الحقيقة الرسالة دي مهمة جدا، وهي تغليب المصلحة العامة بتصرف الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنهما وارضاهما. ولكن جاءنا طارق يطلبون أن نخرج فاصل، فنستأذن حضرتك نستكمل بعد هذا الفاصل ثم نعود. استأذنكم أيها الأحباب ونعود إليكم سريعا، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، ونعتذر عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتنا، ونعود إلى هذا الكلام الثمين القيم حول موقف الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان قد تكلم بصدده فضيلة الشيخ سمير عبد السلام حفظه الله تعالى. وهذا الموقف الجليل في جمع الأمة وإيثار تقديم المصلحة العامة على الذات، وإن كان كثير من أهل العلم قالوا بأولويته في الخلافة، إلا أنه آثر المصلحة العامة، ولذلك سمي هذا العام عام الجماعة لجمع جماعة المسلمين. شيخ سمير، يعني تكملة لهذا الاستدلال اللي حضرتك تكلمت به حول نفس الأصل اللي بدأنا به إن شاء الله تعالى.
برضو من الأمثلة برضو النماذج التي تؤخذ بالاعتبار في هذا الأمر تقديم المصلحة الكلية على المصالح الشخصية، بالإضافة لنموذج الحسن بن علي رضي الله عنه، نموذج خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد رضي الله عنه حقق من الانتصارات انتصارات عديدة جدا، وبلغ الذروة وبلغ قمة في المجد في الانتصارات. ومع ذلك وهو في الشام جاءه كتاب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير للجيش، جاءه كتاب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعزله عمر رضي الله عنه من إمرة الجيش، وولى الجيش لأمين هذه الأمة أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فما كان من خالد بن الوليد رضي الله عنه إلا أن قبل أمر عمر رضي الله عنه بنفس راضية، لأن المصلحة الكلية تقتضي أن يلزم طاعة أمير المؤمنين، فقدم هذه المصلحة الكلية. ده نموذج من النماذج برضه. ومع ذلك عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أنه لم يفعل ما فعل بشأن خالد لأي شيء إلا لأن الناس قد فتنوا به. ولما قدم خالد بن وليد رضي الله عنه على عمر بن الخطاب في المدينة، قابله عمر رضي الله عنه وهو يقول: صنعت ولم يصنع مثلك صانع، وما يصنع الأقوام فالله صانعه
سبحانه.
فعمر رضي الله عنه عايز يبين إن الأمور كلها بتجري بقدر الله عز وجل، وإن جرى النصر على يد خالد. فشوف بقى موقف خالد رضي الله عنه لما يتخلى عن هذه الإمرة وعن هذا المكان العظيم التي هو فيها، ويترك ذلك رعاية لمصلحة الأمة وجمعا لكلمة المسلمين. ده يعني نموذج برضو من النماذج.
جميل. هذا يعني كأنها رسالة عامة إلى أننا أحوج ما نكون الآن إلى تقديم المصلحة العامة على النظرة الذاتية. يعني يأخذني هذا الكلام الانتقال إلى توقيع الكلام حول ما يدور الآن إلى الشيخ تامر بارك الله فيك. وبصفتك ممثل لسبيل من السبل التي تبذل للعودة لتمكين دين ربنا وتحكيم شرعه جل في علاه، ما دور الحزب فيما يدور من أحزاب؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد. احنا في حزب الأصالة بالنسبة للأحداث الأخيرة نزلنا بيان على موقع الحزب. نبهنا فيه إلى نقطتين في هذه الأزمة. قبل أن أذكر لحضرتك تفصيل البيان، مجرد ما البيان نزل، وكنا قبل نزول البيان بقليل نزلنا بيان فضيلة الشيخ محمد المقصود، سيل من السباب العابم بالأب والأم واتهام بأفظع الاتهامات والخيانة وبيع القضية وما ذلك. فلذلك أردت يعني أن أبين، ونحن حزب يقوم على موجعية الشريعة، أن أبين منهج الشرعي في من يتبع. الله عز وجل يقول في كتابه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني موجعية الشريعة أن كل شيء يحكم فيه أو يتحكم فيه الله عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف يحكم بين الناس فيما اختلف فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآية أثبتت أن الناس ستختلف وأن مرد الخلاف إلى الكتاب، وبينت أن الذي يصل إلى الحق ويثبت عليه مع اختلاف الناس هذا أمر له تبع. عشان كده في الآية التي بعدها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لكن القرآن أرشدنا إلى فرعين: من الذي سيوصلنا إلى حكم الله فيتبع، ومن الذي نحذر أن نتبعه. الفرع الأول قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. طب الرسول صلى الله عليه وسلم مات، مين اللي هيقوم برسالة البلاغ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى ده ترتيب منطقي أن الخلاف هيرجع فيه إلى الكتاب. من بيان الكتاب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيبين لنا ما جاء به رسول الله من بعده؟ العلماء. هذه واحدة: لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كذلك قال تبارك وتعالى يعني من هل كل من يسمى عالما يتبع؟ لا، العلماء الربانيون الصادقون. ولهذا قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما يقول ربنا تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وإحنا عارفين الإيمان قول وعمل، ويأتي في شدة الأزمة وقت أن كان للكلمة ثمن فادح، ثمنها الاعتقال أو ممكن القتل، ثمنها التضييق في كل شيء في الحياة، ثمنها تضييق بدني ونفسي ومعلوم إجوام النظام السابق، ومع هذا يوفق الله تبارك وتعالى طائفة قليلة في هذا الطريق الواعب لم تنزلق بفضل الله تبارك وتعالى، وصدعت بالحق ورفعت شعار الدفاع عن الشريعة، وكانت يعني شوكة في حدوق هؤلاء الطواغيت، ودفعت الثمن على مدى سنوات طويلة من أمنه ومن يعني طبعا أنا واحد من الناس كانت مجرد تهمة فقط أن أنا أعرف الشيخ محمد، ده تهمة يعني أخذت بسببها، يبقى كل هذا التضييق ولم يؤثر في من وقف موقف الحق شيئا. وحتى لما قامت الثورة حضرتك تعلم أن حتى التيار السلفي كان فصائل متعددة من الفصيل القليل الذي وفق لذلك، فضيلة الشيخ على رأس من وفق للوقوف في الثورة، وكان معلوما أن هذه الثورة لو بقت بالفشل فثمنوها رقابنا. يبقى إذن هذه مواقف تبين أن الإيمان قول وعمل وقت الشدة، وقف فضيلة الشيخ حفظه الله موقفا معروفا ومشهودا وليس خافيا على أحد. تعال نشوف التحذير بقى، تعال نشوف التحذير. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانة الإنسان أهل نصيحته والذين يأتمنهم على سره ويأخذ بمشروباتهم وهكذا. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يدخلون وسعا في إفسادكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى أنا هشوف دي ملامح شخصية لمن حولنا، مين اللي على منهجي، مين بيحب الشريعة، مين يتمنى لي النصح، مين بيطعن فيا. دي ملامح ربنا بيقول لا تتخذوهم بطانة. في موطن آخر يقول تبارك وتعالى أن لو سرنا في ركب هؤلاء ما هي العقوبة، لو خرجوا فيكم بنفس اللفظ ما زادوكم إلا خبالا. هناك لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا، هنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني حتى يحذ من السماع لمن هم لا ليسوا أهلا لأن يكونوا أهل نصيحة ولا بطانة وموقفهم معروفة. خلاص، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل. شوف تكرار الفتنة في آيتين متتاليتين. وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى إذن نحن مع الأسف نتمثل الآن في هذا الموقف قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خضعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبدة. معلوم أبو رويبدة من رويبدة رسول الله قال الرجل التافه صلى الله عليه وسلم تكلم في أمور العامة. إذن منهج القرآن لما نحن ننصر الشريعة والإخوة اللي بتسب وبتظن بنفسها خيرا وبمن وقف، يعني أنا أعلم جيدا أن كثير من الذين يسبون بالأب وبالأم كانوا لا يجبرون على مصافحة الشيخ أو على حتى التصريح بذلك، يعني خوفا من العقوبة. فلما نأتي في وقت الشدة يبقى معلوم من الذي وقف موقف الحق. وفي الثورة نفسها احنا جزء من الثورة، ما حدش يقول ان الثورة دي هي اللي موجودة هناك دلوقتي فقط، ده جزء من الثورة واحنا كمان جزء من الثورة. والثورة دي كأننا اصبحنا نتعامل مع كل من ينزل ميدان التحرير كأنه نزل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئت فإني قد غفرت لكم، يعني كأنهم اهل بدر. مش ممكن اي حد ينزل التحرير فيكون مخطئ ابدا، ولا تتعرض له بكلمة لا في بيان ولا في انكار منكر ولا في شيء ولا في اي شيء. فده أمر واضح من القرآن ومن الشريعة التي أممنا باتباعها والتي أنشأنا الحزب لأجل نصواتها، فمفروض نحن أولى الناس بتطبيقها.
في أول مشروع إلى سامر.
طيب هروح من حضرتك عشان خدت وقت كثير يعني.
لا هو أنا بس عايز أعلق أن أنت بفضل الله عز وجل انتقلت بنا لإجابة سؤال كنت سأطرحه عليك، مسألة المرجعية يعني التشريعية. ولا زال السؤال الأول مطروح.
نعم.
عايزين الموقف العملي للحزب، ولكن سأرجع به إليك إن شاء الله.
طيب لو عايز أجيبك الموقف الحزب في نقطة.
لا طيب. نخليها في، طيب في 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 الرجوع في الإيه. طيب في الوقفة الأخرى. طيب. حتى نعود إلى شيخنا الحبيب.
فضل.
حفظه الله تعالى. ويعني كلام الشيخ تامر حقيقة أيقظ في ذاكرتي هذا الأثر الجميل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويقول: الحمد لله الذي بعث في كل زمان فترة من الرسل وقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون على الأذى، ويصبرون على الأذى، ليس كذلك يا شيخ؟
ويصبرون على الأذى.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد
من الله.
وكفى بالله. والله أنا أتمثل دائما قول العلامة أبي الأشبال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله.
رحمه الله تعالى.
كان يقول دائما: أنا ما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول.
ما شاء الله. أستكمل بعدين حياتك هذا الأثر. يقول: ويصبرون على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمل. اسمع حضرتك، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. رحم الله الإمام أحمد.
رحمة الله.
إمام أهل السنة.
نعم.
ورفع لواء الهمة. رحمه الله تعالى.
رضي الله.
شيخنا الحبيب، الحقيقة أنا طرحت مجموعة من الاحتمالات في البداية حول احتمالات ما يدور. هل هي تخطيط من المجلس العسكري؟ هل هي تخطيط من شباب مدعوم مدفوع؟ هل هي تلقائية رد فعل؟ هل هي غيرها؟ هل الأمور دي كلها؟ وفي ثنايا الكلام اللي دار في إجابات جاءت حول هذا. إنما أنا عايز أطرح على حضرتك بعد إذنك إن أذنت لي كلمات يقولها رجل كان عقيدا بالشرطة ويقيم الآن بالولايات المتحدة، ويبث كلاما عجيبا أن
عمر عفيفي.
نعم أحسن، الله يبارك في حضرتك. ما كنتش عايز أذكر اسمه، إنما يقول كلام عجيب، والعجيب الأكثر أن من كلامه من تحقق. يعني هو قال سيحرق مبنى مجلس الوزراء، فحرق في اليوم المبنى المجاور له في نفس اليوم اللي ده قال فيه. وهو الآن يقول إيه؟ مخطط لحريق القاهرة ومسبيره والبنك المركزي ومحطة توليد كهرباء شبرا الخيمة وبعض البنوك ومجلس الشعب والشورى الوزراء، ويحض اللجان الشعبية على تأمين المنشآت فورا بالقاهرة والمحافظات، ويرد هذا. لو حبيت حضرتك أقرأ الكلام تفصيلي أو أقول ملخصه، يرد هذا إلى أن هذه مؤامرة من المجلس العسكري لبقائهم على السلطة. فهل هم يعني في حاجة إلى ذلك؟ وهل هذا الكلام يعني تعليق حضرتك عليه يعني؟ وإن أردت أن أقرأ التفصيل أنا الورقة بين يديها مطبوعة.
أنا سأقول لك إن هذه مؤامرة من فنون الحزب الوطني بالفعل، وأنا أعلم أسماء أناس بأعينهم هم الذين يدفعون إلى مثل هذه المواجهات. ولعلك سمعت في الفيديو الذي أذيع في المؤتمر الصحفي عن الماء للواء عمارة أنهم كانوا يمولون من مكتبة ميريت.
نعم.
فمسألة يعني إيه أمورها واضحة، لكن أنا مندهش جدا المجلس العسكري كيف يضع نفسه في هذا الموضع، موضع الريادة. يعني هل المجلس العسكري يريد أن يستفيد من هذه الأحداث؟ كيف مثلا يعجز المجلس العسكري عن القبض على هؤلاء وهم قلة؟ يضرب بعضهم ضربا مبرحا، وهذا الضرب يسجل وينشر على الناس لاستفاضة الناس. أنا مش فاهم، هل المجلس العسكري ولا سيما مع تصريحات واحد زي اللواء مختار الملة الذي يريد أن يسحب البساط من تحت أقدام مجلس الشعب الجديد قبل أن يشكل مجلس الشعب أصلا، يريد أن يسحب البساط من تحت قدم المجلس الجديد؟ مش عارف لماذا يضع المجلس العسكري نفسه في الموضع الريابة. أنا عندي احتمال لابد أن أكون منصفا.
نعم.
الاحتمال ده ايه؟ ان المجلس العسكري يستطيع مع قلة عدد هؤلاء ان يحاصرهم وان يستخدم معهم يوم الغازات المسيلة للدموع او خراطيم المياه المدفع بقوى مياه المطافي مثلا لتفريق هؤلاء. لكن المجلس العسكري يترك هذا الامر بهذه الطريقة كما فعل في احداث السفارة الاسرائيلية. احداث السفارة ده اللي حصل برضو.
نعم.
تركهم لحد ما بلغوا الغاية ثم تدخل بعد ذلك. في ايه بالضبط؟ المجلس العسكري يعني موقفه هنا مريب.
نعم.
هل هو متواطئ؟ دي بعيدة. لكن هل يحاول ان يستفيد من من مما يحدث؟ احتمال. احتمال، وان كنت لا احب ان اظن به سوءا، لكن الظروف
كان لديه فرص
بتفرض هذا
ايسر من ذلك يا شيخ.
نعم كان يستطيع ان هو يطبق على هؤلاء من غير ما يستخدم هذا العنف الشديد. يعني هو اللواء عمارة طبعا احنا انتظرنا في المؤتمر الصحفي الذي سيكون بمنتهى الشفافية كما قيل بالامس.
نعم
لا دي كانت خطبة مش مؤتمر صحفي.
نعم
احنا عارفين ان هؤلاء الاولاد يستخدمون النبال اقصد المولوتوف. وانا ذكرت سابقا ان بعض اخواننا ابلغوني ممن اثق فيهم ان البلوعات المحيطه بالمجمع التحرير مخزن فيها كميات هائله من المولوتوف. وبعدين يروحوا بالموتوسيكلات يجيبوا محطات البنزين ويصنعوا مولوتوف وما الى ذلك بيلفوا سجاير حشيش. تلاقي تصرفات جنسية غريبة. امرأة اللي هي اتسحلت في الشارع دي انا مش عارف مش قادر اتصور الى الان ازاي في مثل هذا الجو البارد القارس البرودة ليلا تبقى واحد لابس بنطلون جينز ولابس حمالات الصدر وفوقها جلباب وبس. ازاي مش قادر اتصور المسألة دي. طبعا ليس لهم ان يفعلوا هذا بامرأة لكن يعني لا عمر عفيفي ده نفسه
نعم
على الموقع بتاعه بيقول ايه بيرشد الشباب اللي هو النهارده منزل تحذيرا
نعم
بيقول الشباب ان انت في الوقت الفلاني اعملوا كذا احرقوا الحته الفلانيه دمروا المكان الفلاني واطلقوا لحاكم.
هذه قضيه كنت حاصرها على حياتك ما شاء الله يعني بيدعو حتى النصارى باطلاق اللحى
اطلقوا لحاكم.
نعم
شوف يعني الرجل يريد ان يخرب وان يضاف كل هذا الى التيار الاسلامي. طبعا ده راجل واضح انه ده بيحرك الفتنه دي من امريكا.
نعم
احنا لابد ان نكون في منتهى النباهه. الشباب اللي بيشتم وبيعمل الشباب ده ظن اننا سنتبع اهواءهم ونترك ما حبان الله عز وجل به من العلم. انا لا ادري هل الجاهل يتبع طالب العلم ولا طالب العلم هو اللي يتبع الجاهل. لا يمكن انسى ان انا في يوم من الايام ستستطيع انت ان تحركني بسبابك او ثوراتك او ما الى ذلك. انسى الكلام ده خالص. انت المفروض اما ان تدخل نفسك تحت مظلة اهل العلم ولا خلاص لا علاقة لنا بك ولا علاقة لك بنا. وبالمناسبة اقول ان الذين سنوا هذه السنة السيئة سيحاسبون عليها يوم القيامة. الذين جعلوا المشايخ ملطشة وموضعا للتهكم والسخرية عن طريق بعض القنوات هؤلاء سيذوقون وبال امرهم ان شاء الله باذن الله تعالى في الاخير. هم الذين سنوا هذه السنة السيئة. فانا ما كنت احب للمجلس العسكري ان يضع نفسه في هذا الموضع لكن في تهمة واضحة انا اقول للمجلس العسكري انت المسؤول عن هذه المذابح وهذه التجاوزات التي حدثت ما لم تبين لنا الطرف الثالث الذي دائما ما تحدثنا عنه دون ان تكشفه وان تكشف الادلة على ادانته. لا بيقول لك مؤتمر صحفي بشفافية ونقعد نسمع المؤتمر الصحفي نلاقي المسألة فاضية ما فيهاش حاجة. يعني ده ضحك علينا ما يصحش ان المسألة بالطريقة دي.
بارك الله لنا فيكم. الحقيقة يعني كلام يحتاج الى توقف وتدبر ولا شك ان يتبعه اسئلة ولكن عملا بتوجيه حضرتك الا يعني اقصر في اعطاء الفرصة لجميع الحضور فانا يعني هعود لحضرتك مرة تانية بهذه الاسئلة بعد ان ننتقل الى الشيخ.
هؤلاء اخواني واصحابي في طلب العلم وانا احب وانا الذي طلبت هذا واحب ان يظهروا معي وان اقدمهم لاخواني من الناس من المشاهدين الذين يثقون فيك.
بارك الله فيك. شيخ ممدوح انت في الكلمة هنعتبرك بقى ممثل لصوت الشباب علشان يعني نشوف يعني نتصور انك مكانه
او منهم
او منهم بس يعني مش للدرجات دي يعني. وتكلمت عن مسؤولية السلفيين واهل الدعوة في هذا الموقف والاتهامات الموجهة. وقلت لحضرتك ان احنا هنعود تاني لمسألة دور السلفيين فعايزين برضو تدينا ايه اللي كان يجب على السلفيين في هذا الموقف ان يقوموا به والرد على هذه الاتهامات التي توجه اليهم.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. والامر برضو لا يخلو من ان احنا لازم نتكلم على الفاعل الاساسي، اقصد بالفاعل الاساسي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى جعله بيسير دفة الامور الى اجل يعني محدد اللي هو الا وهو المجلس العسكري، تكملة لكلام شيخنا.
نعم،
هم فعلا المجلس العسكري سواء هم حسن النية او هم سيء النية، هم النهاردة وضعوا انفسهم في موضع لا يمكن لاحد ان يحسن الظن بهم، بل الا يحسن الظن بهم هو نفسه يكون موضع
شبهة
وحق لمن اساء الى من يحسن الظن بهم.
نعم،
فاحنا من البشر واحنا برضو لازم يعاملونا معاملة البشر، لا يمكن ان هو يحملني ما لا طاقة لي به، لا يمكن ان هو يعني صدع دماغنا بالطرف الثالث والمؤامرات وما ذلك، وان هو بيدي كل شيء ومع ذلك لم نرى شيئا. اللي نرى الحاجة الوحيدة اللي احنا نراها ان اي حد عايز يكسر مباح لي، اي حد عايز يسب ويشتم مباح لي، اي حد. اما اهل الخير ان هو يتحاور معهم يسمع اليهم فهذا ممنوع البت. فده دي في ده في شق. الشق الاخر
لا تؤخذني، هو مش كده وبس.
نعم،
اي حد عايز يكسر عايز يعمل وبعدين يجي يتصرفوا تصرفات شديده جدا او يستخدموا قوه مفرطه في منظر او منظرين، يضربوا عيلين ثلاثه ويمسكوا المراه دي يعدوها في الشارع وانتهت المساله على كده، ويسيبوا بقى الناس بقى ايه تحرق زي ما تحرق وتعمل زي ما تعمل.
نعم.
الله، ايه الرساله؟ هات بس ازاز دينا عشان ننزل. انا مش عارف بصراحه.
اتفضل يا اخي انا اسف.
لا مش عارف. فهو اللي بيحدث اليوم من محاولات الاستفزاز دي المقصود منها ان هو يجر القطاع العريض من الشعب، سواء القطاع العريض ده هم الاسلاميين، سواء القطاع العريض اللي هم الجزء الصامتين الناس الصامتين، يجرهم عن طريق حاجات شتى، اما عن طريق يثيرهم بالحاجات الاثريه اللي بتتحرق قصاد عينهم، واما يجرهم عن طريق امرأة ما نفعتش امرأة فهتكون امرأة منتقبة ومعروف ليه او محجبة. احنا عايزين نقول لهم ان اي امرأة إن كانت احنا لا نقر شرعا ان يفعل بها هذا مهما طبعا. كانت هذه المرأة
نعم.
بغض النظر، فانتوا هونوا على انفسكم، مش لازم تكون هي محجبة ولا منتقبة ولا اي حاجة، هونوا على انفسكم. ال- نعم. ال- ال- الوضع واحد، ده اعتداء غاشم وده اعتداء غاشم. فده موقف العسكري. لكن موقف اخواننا الشباب هم يعني اخواننا واقعين تحت ضغطين متقابلين، تحت ضغط العلمانيين اين انتم واين مشايخكم لا يتحركون، والامر الثاني اللي بيلح عليهم ان هم يتجهوا الى مشايخهم فيجدوا ان المشايخ يقولون لهم، خلينا في واقعين في مسألة النزول الاخير، قلنا لهم ولازلنا نقول لا تنزلوا يوم الجمعة يوم السبت 19 لرؤية شرعية احنا ارتأيناها وما زلنا مصرين عليها الى يومنا هذا ان هو ده الموقف الصحيح. وللاسف بعدها باسبوع رجعوا وانفض الامر، لا في مظلوم نصر دعوه مظلوم ولا في الجرحى ثبتوا، بل الجرحى زادوا والقتل زادوا بما لم يحدث في اول الثوره، ولا في مطالب يعني كل شيء اختفى. فالشباب ممزق بين الطرفين، الشباب عايزنا ان احنا نكون تلبيه لرغبته، وده عكس معكوس. لا يمكن ان القائد يتحول الى مقود، لكن القائد لازم اللي هم المشايخ يتحلوا بان هم يسمعوا اليه، يعني يسمعوا للشباب حقيقة ما يقولون. الشباب بيقابلوا اللي زيهم فبيحس ان هم مضغوطين، طب انتوا ما نزلتوش ما عملتوش، يعني يرضيكم ان البلد بتقطع البلد بتتكسر وانتوا قاعدين. المشايخ دول يقولون ايه؟ المشايخ دول يتسألوا زي ما بعض الناس بيقول، يتسألوا في الطهارة وفي الصدقة وما ذلك. نعم صحيح. فالشباب اصبح مشدود ممزق بين الامرين. احنا عايزين نقول كلمه للشباب، نقول لهم هونوا على انفسكم، ان كنتم طالبي اخره فاذا مرجعكم هو كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يبدل ولن نبدله لسبب بسيط، لان احنا لو فكرنا ان احنا نتساير معهم ونبدل الامور التي لا نراها شرعا، ابسط شيء ربنا هيبدلنا.
نعم.
هيستبدلنا سبحانه وتعالى، وانت تولوا يستبدل قوما غيركم
وسيكونون نعم. في رقابنا
ويقول نعم. فاذا احنا مش في مجال ان احنا نتساوم. نعم. لان دين، احنا لو حزب دنيوي هنتساوم مساومه ومش عارف ايه، لكن احنا معنا موقف نعلمه من الشرع. فده لازم يكون موقف الشباب وموقف المستمع والمنصت والصابر على امر الله عز وجل. احنا نعلم ان كثير من الاشياء قد لا تظهر فيها الحكمة، لكن تمسكك بكلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك تمسك. عثمان قتل، عثمان من رضي الله تعالى عنه، خليفة المسلمين، جيوشه وصلت الى حدود ارمينية، ده جيوشه بس اللي هو بيقول لهم تعالوا روحوا، ده جيوشه بس بالكلمة. طيب، وكمان قتل في العاصمة الخلافة وممكن. لما قتل ظهر الفريقين، فريق نأخذ بثاري وفريق نأخذ بثاري. خلصت الموضوع. الاحاديث اثبتت ان من قال لا نأخذ بثاره الان لان لازم تستقر الدولة هم الفريق الاقرب الى الحق. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذا، وده مذهبنا. يبقى اذا اين الكلام ده عادي ممكن اهو، ومع ذلك سكت عن نصرة هذا المظلوم. فده مش عشان هو متخاذل ولا اي شيء لشيء يراه. اما الكلام اللي اوجهه للمشايخ فهم طبعا باستثناء بعض اخواننا مثل الشيخ، ان هم لازم يكونوا على مستوى الحدث، يعني اقصى مستوى الحدث يعني ايه؟ في التفاعل مع الشباب، التفاعل مع الشباب، ان هو يوري له او يستمع منه، لان الشباب لا شك فيه في كلامهم نبض حي. هو اللي بيوجهنا اساسا، يستمع الى كلامه يناقشه ويصبر عليه، وبعدين يكون سريع، سريع التلبية. ده اهم شيء، ان هو لازم يكون هو سريع مع الاحداث التي تدور ساعة بساعة.
نعم، جزاك الله خير واحسن الله اليك. يعني الحقيقة ناعم ذلك ان الانفلات القائم لا يمكن ان يؤدي الى خير بحال من الاحوال. وايضا الاجتماع على قولة تكاد تكون اجتمع عليها جميع الاطراف او العقلاء، في ان من اراد الخير لابد ان ينسحب من هذا الموقع حتى يعري المندسين في بين الصفوف للإفساد. فهذه يعني رسالة توجه إلى الجميع. ولنا استكمال أيضا حول هذه النقطة مع حضرتك بعد أن ننتقل إلى الشيخ سمير ربنا يبارك فيه ويحفظه، ومسألة الأصول التي تكلمت عنها حضرتك في تغليب المصلحة العامة. عايزين نوقع على الواقع برسالة، رسالة إلى القيادة العسكرية مثلا التي أصبحت في موضع شبهة، ويعني نحن نكاد نتمنى ماذا يمكن أن نتوقع، لماذا لا يكون هناك وضوح، لماذا لا يكون هناك معالجة. هذه كلها أسئلة كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى. فرسالة إلى المجلس العسكري نتبعها برسائل أخرى إن شاء الله.
هو يعني قبل أن أقدم الرسالة يعني برضو عندي نموذج أحب أن أوضحه للناس برضو من النماذج الهامة في تقديم المصالح الكلية على المصالح الجزئية والمصالح الشخصية التي بتراعى فيها مصلحة الأمة.
جميل.
يعني النموذج ده من النماذج المهمة جدا. في القرن الخامس نشأت دولة المرابطين.
نعم.
دولة المرابطين دي بدايتها كانت على يد الشيخ العالم الرباني عبد الله بن ياسين. أخذ هذا الرجل يدعو الناس إلى دين الله عز وجل ويعلمهم الدين، وكان يرتبط بالجهاد ويحب الجهاد في سبيل الله عز وجل.
نعم.
فكان من شأنه ما كان إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى وترك طائفة تتبعه، تولى الأمر بعده على طول مباشرة واحد اسمه أبو بكر بن عمر. نعم. رضي الله عنه. هذا الرجل برضو كان محبا للجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان يحب أن يخرج في الصحاري يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وينشر دعوة الإسلام. فخرج إلى النيجر ومالي وفي إفريقيا يعني.
نعم.
المهم إلى أن وصل الأمر أنه عاهد بالمغرب إلى ابن عمه، وده بقى محل الشاهد يعني.
نعم.
عاهد إلى بالمغرب إلى ابن عمه وخرج للصحارى يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، فابتلي بلاء عظيما. فلما رجع إلى المغرب وجد ابن عمه اللي هو يوسف بن تشفين رضي الله عنه.
نعم.
يعني قد فتح الله عز وجل على يد يوسف هذا فتحات عظيمة، ووحد المغرب وجمع كلمة الأمة واستقر له الأمر وقمع الفتن، واخد بال حضرتك؟
نعم.
تخيل بقى، هو اللي عهد إليه بالأمر وهو اللي خرج يجاهد في سبيل الله، ورجع وجد هذه الأمور قد حدثت على يده في المغرب، فتولى وتنازل له عن الخلافة
الله
وعهد إليه بها، وأوصاه بتقوى الله تبارك وتعالى وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأن الله عز وجل سائله عما فعله. فشوف بقى الموقف العظيم دوت، واحد يخرج يجاهد ويرجع يتنازل عن الإمارة لمن عهد إليه. ده يعني من المواقف العظيمة اللي بتبين ان الإنسان دائما وأبدا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
نعم.
إن خير من استأجر القوي الأمين.
نعم.
وأخبر حضرتك وللمصلحة الكلية بتقدم على أي شيء. فلما كان تولية وإمارة يوسف المتشفين أصلح وأفضل للناس فعل ذلك أبو بكر بن عمر رضي الله عنه. فكان من شأن بقى يوسف بن تشفين رضي الله عنه بقى إيه؟ يعني كان له شأنا عظيما، يعني وحد الكلمة وجمع شتات يعني الأمة واجتمعت به وحدة المسلمين.
نعم.
وبعد كده حصل إيه بقى يوسف بن تشفين دوت؟ أمير الأندلس أرسل إليه، ودي النقطة الأخيرة بقى في اللي يعني إيه النماذج اللي بتقدم المصالح الكلية. أمير الأندلس أرسل إليه بسبب يعني مضايقات كانت تعتريه من النصارى في نعم. ذلك الوقت يعني. فيوسف بن تشفين رضي الله عنه يعني قادم على أمير الأندلس ونجده، فما كان منهم إلا أن إيه قاموا بنجدة المظلومين ولبوا نداءهم فقاموا بنصرتهم. إيه اللي حصل؟ المعتمد اللي هو أمير الأندلس رأى أن يتنازل أو أن يضم الأندلس إلى إمرة يوسف بن تشفين، فابنه لامه قال له إزاي تفعل ذلك وتتنازل عن مملكتنا ليوسف بن تشفين وهيضمها للمغرب العربي؟ قال له رعاية الإبل أفضل من رعاية الخنازير. رعاية الإبل أفضل من رعاية الخنازير. فشوف سبحان الله يعني كيف يتنازل الأمراء عن الكرسي وعن المكان الذي هم فيها توحيدا لكلمة المسلمين ورأبا للصابع ووحدة وطلبا لوحدة الأمة.
نعم.
حتى تجتمع الكلمة وتتوحد الأمة فتحصل النصرة.
نعم. اللهم
فدي نماذج يعني لابد أن نضعها دائما وأبدا نصب أعيننا، بحيث اللي احنا أولئك آبائي فجئني بمثلهم. نعم. إذا جمعتنا يا جارين ومجامع
قد جئت، لأن أنت استشهدت. نعم. بالصحابة وبعدين ويمكن أن يرد قال هؤلاء.
نعم.
فأنت جئت بالقرن الخامس وهناك أيضا من بعد القرن الخامس
وبعضهم الكثير والكثير.
نعم. عايزين رسالة للمجلس العسكري.
أنا يعني الرسالة واضحة جدا جدا.
نترجمها
يعني رعاية مصالح الوطن.
نعم.
ورعاية مصلحة بلدنا الحبيب ومصرنا الغالية أمر لابد أن يقدم على كل شيء، وليتقوا الله عز وجل فيما ترعاهم الله وفيما حملهم الله عز وجل من الأمانة، وليتقوا الله عز وجل فيما يسال من دماء المسلمين.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. شيخ تامر، عدنا إليك بالسؤال الذي طرح ولازلنا بصدده، ولكن يعني أستأذنك أن أذكر بهذا الحديث الجليل الذي يعني فتحت لنا الباب في مجال العودة والمرجعية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين عن أنس يقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. حتى يرفع العلم، من أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويكثر الرجال ويقل النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. هذه علامة من علامات الساعة، فنحن نحذر من مسألة اتباع الجهل والجاهلين وترك اتباع العلم وأهل العلم الذي حضنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين التطبيق العملي لهذا الكلام الذي ذكرته وهذا الحديث في موقف الحزب من الأحداث.
هو موقف الحزب في البيان الرسمي الذي أنزلناه على موقف الحزب كان بيتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى نقطة متفق عليها بين الجميع، وهي انكار حمة الدماء، واحنا عبرنا عن ان الدماء دي اصبحت رخيصة جدا. كل حدث يحدث زي ما تفضل فضيلة الشيخ دماء بتسال وبعدين ناس متفاجئين، وبعد ما تلاقي اعداد القتلى وصلت لاعداد قياسية واستفز الناس الى ما هو اشد من ذلك يبدأ التحرك.
نعم.
وكان ده مشهد بقى متكرر وممل، وده احنا قلناه حتى في البيان، ده مشهد يعني ساقط وممل ومتكرر.
نعم.
كل مع اختلاف حتى ومع تفاهت احيانا الاسباب، يعني الاسباب الموالي بالذات غامضة جدا وتفاهة جدا ان يحدث كل هذا العدد من من إراقة الدماء، فده أمر لابد أنه يضاع. في مقابل ذلك الأمر الثاني أن المجلس العسكري مفروض أنه يمسك بمقاليد الأمور في البلاد. بصراحة هو المجلس العسكري يحمد له نعم أنه وقف موقفا يعني وطنيا في الثورة، لكن يبدو أنه من كثرة معاشرة النظام السابق عنده بعض الرواسب في إدارة الأمور، بمعنى تصريحات اللواء الملة اللي بيقولها دي هو بيقولها في أمريكا ما بيقولهاش هنا. كأنه يقدم قوابين أن التيار الإسلامي لن يصل وأن أوائل الشعب لن تنفذ. طبعا ده كلام خلاص عفى عليه الزمن، يعني ممكن أي حد يتكلم به لكن في أرض الواقع مش هينفذ. والناس أصبحت لا تقبل ذلك
إن شاء الله. إن شاء الله
بإذن الله تبارك وتعالى. لكن في نفس الوقت إيه هو اللهو الخفي اللي كل مرة طرف الثالث اللي بيضرب وإحنا عارفين ونحقق مش عارفين مين اللهو الخفي. الأمر الآخر إن هو لما يجي وزير العدل السابق ويقول إحنا خلاص التحقيقات هتعلن وعرفنا أسماء وعرفنا أشخاص، الوزير ده نفسه يذهب والوزارة تذهب ولسه ما عرفناش لحد دلوقتي، وبعدين يجي الوزير اللي بعديه حتى لحد النهاردة إحنا عرفنا أشخاص. طب فين الأشخاص؟ أمريكا أعلن فيها في بيان رسمي وصول 200 مليون دولار إلى مصر لدعم بعض التيارات الانتخابية، طبعا مش التيارات الإسلامية. فطب فين ده؟ أمريكا طلعت بيان رسمي بتحاسب فيه إدارة أوباما على الفلوس اللي أنفقت وفي الآخر ذهبت هباء منصوبا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، واحنا لسه ما طلعناش اي ايضاحات للناس. فبالتالي قصة ان في طرف ثالث حتى النهاردة تطور بالخطاب، بقى احنا فعلا اللي عملنا مشهد السحل للمرأة دي مرة فات ما تقلش كده قال احنا ما عملناش حاجة وما ضمن، لا النهاردة بقى فيه اعتراف ان هو المشهد ده اتعمل. يبقى دي كلها علامات استفهام، هل سببها عشان دي السببات مطروحة، هل سببها ان المجلس العسكري متشبث بالسلطة مش عايز يؤخرها فبيحدث ذلك، هل معناها ان هو ما زال يخضع لإنقاءات خارجية بتأخير تسليم السلطة اللي واضح أنها متجهة الآن للتيار الإسلامي من خلال البرلمان وأغلبية الانتخابات؟ دي تساؤلات لازم يخرج عنها بتنزيه نفسي وبيان واضح. الأمر الثالث
احنا عايزين موقف الحزب.
ما أنا بقول لحضرتك دول ثلاث نقط، دول ثلاث نقط
الحل.
أنا هقول لحضرتك حل. النقطة الثالثة فقط، احنا قلنا إن الاعتصامات دي حتى لا تفقد مشروعيتها لابد أن تكون ذات هدف وإلا تكون معطلة لمصالح الدولة. مفيش حاجة اسمها اعتصام يتعمل ويتقفل مجلس الوزراء ويتقفل مجلس الشعب والناس تقعد تلعب كوره، والناس دول كام واحد يعني؟ وبعدين مطالبهم ايه؟ عايزين نشيل حكومه الجنزوبي ومجلس عسكري يمشي ومجلس رئاسي مدني. هل دي مطالب متفق عليها شعبيا؟ ليست متفق عليها شعبيا، بل انا اجزم ان غالبيه الشعب لا ليست متفق على هذه المطالب. فاذا هل من حق، انا بقول حق الاعتصام، حق الاعتصام مكفول لكن بشروط. مفيش اي شيء في العالم بيكون حق الاعتصام تعطيل مصالح الدوله، فاحنا اشرنا الى هذه النقطه ايضا. اما الحلول فهناك مبادرات عدة دلوقتي بتخرج من عدة أطراف، منها مبادرة يعني كويس جدا حضرتك سألتني عن هذه الأمور.
الله يبارك فيك.
في مبادرة خارجة من بعض الأطراف، منها مثلا دكتور عمر حمزاوي والدكتور محمد البلتاجي وغيرهم، يعني قالوا بتعجيل انتخابات رئاسة الجمهورية بحيث يدعى عليها يوم 25 يناير.
هل ندور في هذه المبادرات؟
ما أنا هقول لحضرتك. دي مبادرة تعليق الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 25 يناير وينتخب يوم 2 فبراير. طبعا ده لو حدث هو أمر ظاهره فيه رحمة وباطنه فيه ما فيه ليه، لأنه أنا في الحتة دي بالذات هتكلم اسمح لي بوجهة شخصية، بمعنى إن في استفتاء استفتي عليه الشعب. الاستفتاء ده ليه ترتيب، برلمان، دستور، رئيس جمهورية. الدستور ده هيحدد اختصاص رئيس الجمهورية وشكل الدولة، هل هتكون برلمانية أم رئاسية؟ فإيه معنى نجيب رئيس جمهورية على الدستور القديم اللي هيتعدل؟ هينتخب على الدستور القديم بقى، ما مفيش دستور دلوقتي، فهيجي منتخب. يبقى انت كده اول شيء اخترت الدولة الرئاسية اللي لسه الشعب المفروض ان هو هيستفتى عليها في البرلمان الجديد، في الدستور الجديد، هل هتكون برلمانية ام رئاسية؟ وغالبية الشعب فيما اظن يعني عايز الدولة البرلمانية او المختلطة ايا يكن، يعني دي امر. يبقى انت كده خالفت الترتيب المنطقي. الامر الثاني، انا شايف الامر بانتخاب رئيس جمهورية حالا ده فيه استعجال. ليه؟ لأن مفهوم الطيارات هتتفق على كل طيار هيتفق على رئيس معين، وبما فيه الطيارات الإسلامية هيتفق على رئيس معين. فمش عايزين نجر إلى استعجال ظاهره فيه رحمة وباطنه فيه ما فيه. كان في طرح آخر من الدكتور أحمد زويل، هو قال أنا شايف الحل في أربع نقاط. قال إن احنا ناخد هدنة تامة من جميع الاعتصامات والمطالب، ندي فرصة كده نفس للبلد تستقر وتنتج وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت المجلس العسكري يبعث رسالة طمأنة للناس ب يعني الإعلان عن المدانين في الأحداث الآتية، وبعدين يمضى قدما في الانتخابات وفي تسليم السلطة. أنا الدكتور أحمد زويل طبعا في هذا الطرح أنا شايف أن الطرح قريب جدا من الصواب، لكن ما بقولش ان احنا نعلق الاعتصامات يعني بمعنى ان ده سلاح خلاص نفقده، لا. لكن اقول
هل الحزب
لا انا قلت المساله، لا انا بقول لحضرتك في الحته دي انا بس انا قدمت بصوره شخصيه ان احنا لينا اجتماع يوم الاربعاء للاعلان. لكن باختصار موقف الحزب، لا بقول لحضرتك ان الاصلاح في حاجتين. الحاجه الاولى شفافيه المجلس العسكري وسرعه تقديم المسؤولين عن التخريب من فلول النظام السابق او ايا كان، او أي بالاعلان عن اي جهه او اي حزب بيؤتلاه بالمال من الخارج او بتخرب. النقطه الثانيه سرعة السير قدما في الانتخابات البرلمانية والجدول او خريطة الطريق اللي استفتي عليها الشعب واللي هتنتج في الاخر مؤسسات للدولة منتخبة تعبر عن وقت الشعب.
جزاك الله خير الجزاء، واسأل الله لكم التوفيق والسداد وان يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم. عودة الى شيخنا الكريم والحبيب، الله يبارك فيك وانفع بيك. يعني ندخل في قضية متعلقة بالامر ولكن فيها من الحساسية ما فيها، وهي قضية دور الإسلاميين وما يحاك حولهم من محاولة التمزيق من جهات مضادة وللأسف من جلدتنا، من جهة أخرى من جلدتنا، ومحاولة التشكيك، ثم محاولة التشكيك في علماء ومشايخ الدعوة الإسلامية. وطبعا لم يفت حضرتك نصيبا من هذا الأمر، وأسأل الله أن يثبتك على الحق ويثبتنا جميعا الحق. وأستأذن حضرتك بس يحضرني أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اللي أخرجه في الدارمي، وفيه يقول ابن مسعود: كيف بكم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل غيرت سنة.
قيل هذا منكر،
قيل هذا منكر، وفي رواية قيل غيرت سنة. قالوا: متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال هنا الشاهد: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراءكم وتعلم لغير الدين وطلبت الدنيا بعمل الآخرة. يعني انا اسال الله السلامه والعافيه. انا ارى في هذا يعني واقع نحياه الان من مما يدار حول اهل الفضل واهل العلم. حضرتك يعني خصوصيه اود التركيز عليها، وهو الموقف من الفصائل الاسلاميه التي تعرضت للعمل في الساحه السياسيه بالنسبه لحضرتك.
والله يا اخي احنا نردد كثيرا من النصوص لا نعمل بها. يعني مثلا في الحديث الذي أخرجه ابن حبان بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي
صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أستأذن حضرتك باسترسال في هذه المسألة وأستأذن إخواننا لأنها من الأهمية بمكان.
لا إن شاء الله لن أطيل.
أنا أستأذن حضرتك في الاسترسال. طيب،
في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم عرفة بعد أن نزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والخطبة مكونة من 5 فقرات، في الفقرة الرابعة: وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد، ما إن تمسكتم به كتاب الله. في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال من ضمن وصيته: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طيب،
صلى الله عليه وسلم،
لما نيجي ننظر في كتاب الله عز وجل نجد قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونجد قوله تعالى وهو يتحدث عن حزبه سبحانه. إنما، وإحنا قلنا من قبل إنما أداة حصر.
نعم.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ونجد قوله تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وبينت حينئذ ان
عدم التنازع والصبر على تصرفات الآخرين يحتاج إلى صبر. ولذلك قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لو رحنا للسنة مولانا سنجد قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده من حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أما لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. دي كلها نصوص يا مولانا أنا مش شايف النصوص دي مطبقة في الواقع. يبي يقول لك إيه ما هم بغوا علينا في عبد الله بن سالم موجود وعبد الله بن أبي بن سلول موجود وادي كلام عمر عفيف هو يقول لهم أطلقوا لحاكم أطلقوا لحاكم.
نعم.
فلما تحصل مسألة بالشكل ده كل هذا للسعي في الوقيعة بين فصائل التيار الإسلامي المختلفة. فاحنا المفروض مش ده اللي حصل بالضبط مع الأوس والخزرج؟
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها.
نعم.
فإنها منتنة. المفروض بقى أنا حتى لو بغى علي صاحبي أكون كخير ابن آدم مش النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا؟
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأحلت على هذه القصة أنا والحياة القصة دي. واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما لم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن خلي بالك محل الشاهد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
سبحانه.
وفي عامل الناس بالقائد افرض الناس لم يتقوا الله عز وجل فيه انا اتقي الله عز وجل فيهم اني اريد ان تبوء باسمي واسمك لكن انا لا امد يدي عليك لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. فزي ما قال فضيلة الشيخ ممدوح جابر مش النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. هذه المرأة التي سحلت في التحرير وقاموا بتعريتها هذه المرأة مسلمة لو ورأيت امرأة من قبل لم تكن محجبة كانت لابسة بنطلون شعرها سايب وكل حاجة ولما سحلوها برضو في الطريق تأثرت جدا وتأثرت لها جدا وغضبت
الصحفية اللي بصق عليها
والصحفية التي بصق عليها التي تقول ان سلفيا بصق عليها وتقول من يأتي لي بحقي بصق في وجهي اعلنت بكل ما استطيع ان انا على استعداد ان اقف امام شاشات التلفاز كلها
في لقاء هنا اعلنت حياتك
وتبصق على وجهي وخلاص لان مش عارف الرجل بصق على وجهي ده ولا عارف فجاب التصرف ده مين اساسا وهي كانت بتتفائل انت هتضربه وما لما تتولى الحكم هتضربه المتبرجات ما عندناش شرع يقول لنا كده. يعني المهم ان المفروض ان احنا نتعامل يقول لك طيب هم ساندوا علمانيا ضدنا فنحن سنساند العلمانية ضدهم يا خبر انا اتقطع ايدي ولا عشت ولا كنت ان انا اتصرف تصرفا كرد فعل يخالف شريعة الاسلام. انا مش شايف هنا لا منهج ولا قواعد ولا الاشياء دي كلها وكل ده نتيجة اللي بيعملوا مين الصغار.
نعم.
الصغار ليه؟ لأنهم أنصتوا إلى ما يجري على الإنترنت وصفحات الفيسبوك وما إلى ذلك وإلى الشائعات التي تقال. ما عندي كتاب كامل عن الشائعات الشائعة وعن خطرها في المجتمع وأنصح الناس أنهم يقرأوا في ظلال القرآن رغم أن في المداخلة يقرأوا في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة عند قوله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما عملتوش كده في تضوع في طاعة الشيطان والعياذ بالله ويحدث ما يحدث من المفاسد. فانا اقول لاخواني جميعا انا يعني المفروض ان احنا يبقى ولاؤنا لله ولرسوله الذين امنوا. واحد عمل حاجه والله على مسؤوليته، لكن انا دائما في الامور الخطره هذه اخلي طرفي، انا اتصرف بوقت السليم بحيث لما نقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه خلاص اكون ايه يكون عندي امان من الله عز وجل، وهو خلاص يسال عن تصرفه. الامور لا تتم الا بهذه الطريقه. فاحنا نتذكر دائما ان في عبد الله بن ابي اهو
عمر عفيف عبد الله بن ابي بن سلول.
فدي بالمناسبه انا شايف صوره النائب العام هنا، كل القضايا بتتحل للنائب العام، والنائب العام مع احترام الشديد تحول الى ابو الهول، كل القضايا تروح عنده تتبلع، ما حدش يعرف عنها حاجه خالص، يقول لك التحقيقات جاري ولا بد من تعود. والمشير راح مطلع بيان ان كل الجرحى يعالجوا في استشفاءات القوات المسلحه مجانا. طب وبعدين مين اللي عمل كده؟ المجازر اللي بتحصل دي مين اللي عملها؟ برضه انت فاكر الاحداث بتاعه 19؟
نعم
11؟
نعم.
كان 200 واحد في التحرير، ال 200 واحد دول اللي رحنا جايبين عربيات مطافي وجبنا خراطيم وضربنا غازات مسيره للدموع خلص. لكن استخدام مفزع للقوة، وبعدين ينزل الناس مش عارف ايه ماذا كان يراد من وراء هذه الاستفزازات المتتالية. المجلس العسكري نرجو ان يتقي الله عز وجل وان يرفع عن نفسه هذه الشبهات وان يوضح لنا الحقيقة، فنحن نعترض على ان تدار البلد باسلوب العزب. الكلام ده خلاص بطل ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، وكل واحد في ذهنه شيء ينسى احنا في عهد جديد.
نعم.
عايز يجرب يجرب ويحرق البلد.
الله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. ولنا عودة وتكملة ولكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله تعالى.
تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الحباب مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحقيقة كان هناك اتصالات عديدة كما أخبرني الأخ حمدي بارك الله فيه مخرجنا، ونأخذ بعض هذه الاتصالات على عجالة حتى نتواصل إن شاء الله مع ما كنا بصدده من حديث. معنا من يا أستاذ حمدي؟ الأستاذ عماد، الشيخ عماد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ عماد.
زي فضيلتك.
الله يبارك فيك ويحفظك.
نرحب بالأكابر فضيلتك، فضيلة الدكتور محمد المقصود، وفضيلة الدكتور ممدوح جابر، وباقي المشايخ على رأسنا.
الله يبارك فيك ويحفظك.
أفضلكم الله. نرجو من المجلس العسكري أن يناشد فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود العفيفي بمقامه العالي.
الله يحفظك.
يعني المجلس العسكري يقول لنا الطرف المندس ده اللي مرة يقول لنا الطرف مندس.
نعم.
الأيدي الخفية أو العفريت اللي هو باختصار العفريت الذي يحضره من هم في طورة وأزيالهم وجهاز كذا وفلو وفلافل وفلفل وفلول كذا، ونرجو من المجلس العسكري أن يصفهم لنا بالاسم وليس بالصفة. وبطلب ورجاء وأناشد يعني فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود وهو أستاذنا وعالمنا،
الله يحفظك يا ابني،
وهو أكبر من أن يعني يستدرجه بعض المذيعين إلى أن يعني أي شيء، هو أكبر من ذلك بكثير، مقامه في القلب وفي الرأس وفي العين والله العظيم.
جزاك الله خير.
أرجوك يا فضيلة الشيخ أن يعني أي صدع، ولا لا ليس هناك صدع، أي صدع بين مثلا فضيلة الدكتور حازم وبعض المشايخ أو كذا، أنت أكبر يعني أنت لها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن نناشدك الله أن لا يكون هناك
صدع ولا سائبة بينك. يا عماد يا عماد
يا عماد، أيوة
ليس هناك صدع بيني وبين الشيخ حازم. كل ما في الامر انني اردت ان ابين موقفي وما دار في الهيئة الشرعية فقط، لكن لا يتصور أن هناك شقاقا أو خلافا أو قطيعة، لا لا، كل الأشياء دي ربما كانت في أذهان البعض لكنها ليست موجودة بيننا.
أنتم كبار وأنتم أكبر من أي شائبة، وأنتم في القلب والعين وعلى وتاب على رؤوسنا.
جزاك الله خير
هذه الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخنا أبو، حياك الله وأكرمك الله. وهذه الرسالة الحمد لله وجهت من فضيلة الشيخ ومن إخواننا المشايخ للمجلس العسكري. الإبهام المستمر هذا لابد أن يجلى، وإلا الأمر يعني حيبقى في صورة صعبة الحقيقة. من معنا أستاذ حمدي؟ الأخ أبو خديجة من الجزائر، حياك الله يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حياكم الله.
وحياك.
وبارك الله فيكم، واستفدنا منكم كثير.
وفيك بارك
الله عنكم خير.
آمين.
أنا فقط عندي طلب للشيخ محمد عبد المقصود.
تفضل.
وشيخنا
بارك الله ما شاء الله،
ونحن والله نحبه كثير.
نحن كمان والله.
لا لقد انقطع عن الدروس في الدراري المضية وكثير من الدروس، وأليس لنا فيك نصيب يا شيخنا الفضيل؟
أقول لك أبي خديجة،
نعم،
حاولت أن أستمر في الدروس المنتظمة في المساجد، لكن طبيعة الظرف الذي تمر به البلاد حالت بيني وبين هذا، إلا أنني أبشرك بأننا قد أنشأنا معهدا في شبرا، سنبدأ في مسجد الشهداء إن شاء الله، ستبدأ الدراسة في هذا المعهد من في السبت الأول من شهر يناير عصرا إن شاء الله في كتاب. أنتم طلبتم مني أن أكمل كتاب بداية المجتهد.
عفوا شيخنا هو من الجزائر.
ايوه من
كل ده بينزل على النت،
النت كل ده بينزل على النت. فان شاء الله باذن الله سنبدا في شرح من جديد مره اخرى كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد لابن رشد اعتبارا من السبت الاول من شهر يناير باذن الله تبارك وتعالى وبالله التوفيق، والمعنى يبقى فيه تفسير وفيه عقيده
حتى نستفيد منها.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وجزاك الله خير، ونسال الله وادعو معنا بقى أن يبارك الله في عمر شيخنا طاعة لله عز وجل ونصرة لدينه إنه ولي ذلك ومولاه. معنا الأخ أحمد من السويس. السلام عليكم أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بس يعني ليا تعليق صغير.
تفضل.
يعني من حاجة تعلمناها من مشايخنا الكبار.
تفضل.
اللي موجودين مع حضرتك الشيخ محمد حسان. ومن خلال متابعتي انا الشيخ خالد عبد الله كل يوم في البرنامج بتاعه، احنا عارفين ومتاكدين ان في اطراف ثالثه واطراف خارجيه بتحاول توقع البلد باي شكل من الاشكال، وحضراتكم كلكم عارفين حاجه زي كده.
نعم.
وواضحه للعيان، يعني احنا متاكدين من وجود الاطراف دي وبنشوفها كل يوم في اللي بيحصل، حتى الاحداث اللي حصلت يوم الجمعه المؤسفه اللي حصلت، يعني اكيد الشيخ خالد شافها او احنا بعتناها له، ان الحاجات دي كانت بتدبر باستفزاز ضباط الجيش او العساكر عشان يجرجروهم للاسف للي بيحصل في مصر. في اطراف معينه مهمتها ان هي الانتخابات ما تكملش علشان ما نوصلش للتحول الديمقراطي اللي احنا عايزينه، عشان ما نشوفش بلدنا زي ما احنا عايزين نشوفها. هم رافضين وصول، مش هقول الاسلاميين، هقول الناس اللي تعرف ربنا، سواء بمصطلح حزب الحريه والعداله او بمصطلح حزب النور. ناس مش عايزين لكلمه الله.
بارك الله فيك يا اخ احمد، الرساله وصلت، وهذا نبض عام يكاد يكون اجماعا على هذه الرساله الى القياده العسكريه، لابد من اظهار هذا الذي يخفى ويستدل به ويعتذر به عما يدور. مما الأخ مفتاح من ليبيا الشقيقة عزها الله بالإسلام، تفضل يا أخ مفتاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا تحية إليكم جميعا.
بارك الله فيك.
وإلى الشيخ الدكتور الحبيب الغالي الشيخ محمد عبد المقصود.
أحبك الله يا ابني، ربنا يكرمك.
وأشهد الله على محبته في الله.
أحبك الله لله تني فيه، ربنا يكرمك.
وانا اعرفك يا شيخ من 95 او 96، ولي معك قصه جميله
ما شاء الله،
فحياك الله.
الله يحييك.
وقد أحسنت إلي، فسأل الله أن يحسن إليك في الدنيا والآخرة.
آمين آمين.
وربما نلتقي يوما ما لتعرفني جيدا.
الله يحييك.
عموما شيخنا الحبيب، بخصوص ما يجري في مصر وبخصوص كلام هؤلاء المغرضين عن الإسلاميين، أقول ما يكون في دينهم من الجنف ففيه مبعد موطأ الكنف، وفيهم العباد من كل حنيف، مقدم في الشرع بالوصف المنيف، دموعهم على الخدود جارية، وهم سجود عند كل سارية، فاظهر إلينا حمي الوقيف، محمد جاءك والخميس. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أعجبته نفسه وضع خده على التراب يقول: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالعزة في دين محمد صلى الله عليه وسلم، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عزة في غير ذلك. وأقول كلمة جميلة تعجبني للشيخ الغزالي، يقول: لا أستطيع أن أتهم اليهود بالرخاوة فهم ناشطون مجتهدون، ولا أستطيع أن أتهمهم بالغباوة فهم ماكرون دهاء، ولكن ماذا فعلنا نحن رعاية للوحي الذي شرفنا الله به؟
الله أكبر.
فنسأل الله أن يشرفنا بقيام دولة الإسلام،
آمين،
وأن ينصر دينه، وأن يحرص كل لسان يتكلم على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير وأحسن الله
عليك. مفتاح ربنا،
بارك الله فيك. نسأل الله أن يجعلك مفتاحا للخير مغلقا للشر، وأن يبارك فيك وفي كل غيور على هذا الدين، وأن يعني يأذن الله عز وجل بالتمكين لدينه وأوليائه، إنه ولي ذلك ومولاه. مع من؟ الأخ حسن من كفر الشيخ، حياك الله يا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحيي كل مشايخنا اللي قاعدين،
حياك الله.
بالذكر الشيخ محمد عبد المقصود،
الله يكرمك يا
تاج رأسنا،
الله يبارك لك.
الله يخليك، الله يبارك فيك يا شيخنا. انا نفسي بس ان الاسلاميين كلهم يتحدوا مع بعض، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نفسي الاخوان والسلفيين وكل القوى الاسلاميه تتحد، لان كل قوى الكفر اتحدت على الاسلام. ماشي، ونصبر شويه بس على الجيش لما نشوف ايه اللي ممكن يعمله في الايام الاخيره. نصبر عليه لميعاد معين بس، اللي هو ميعاد تسليم الانتخابات للرئاسه وتسليم انتخابات مجلس الشعب. ولو عمل المطلوب منه نبدا نتصدى له ونقف له بكل قوه. لكن دلوقتي يا ريت نقف مع الجيش. ماشي،
ما احنا واقفين معاه.
جزاك الله خير اخ حسن.
ما انا عارف ان حضراتكم واقفين معاه، بس يعني حملات التشكيك حتى من مشايخنا
يعني في حتم له ونوقف معاه انصر اخاك.
هي اخي حسن دي ليست بـ بـ بحملة عليه، ولكنها نصيحة.
هذا ليس تشكيكا يا اخ حسن. هذا ليس تشكيكا. مش النبي عليه السلام في
صلى الله عليه وسلم
في الحديث ثابت الصحيح من حديث انس رضي الله عنه قال: انصر اخاك ظالما او مظلوما. احنا بنطالب الجيش بان لا يضع نفسه في موضع الشبهة، لان هذا الكلام سيتسبب في فوضى بالفعل. فبنطالب الجيش ان لا يضع نفسه في مواطن الشبهة. انت تعلم جيدا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليقلب صفية بالليل زوجته رضي الله تعالى عنها، مر به رجل من الانصار فقال: على رسلكم هذه صفية زوج نبيكم. فقال: يا رسول الله سبحان الله. قال: من انتم؟ سبحان الله. ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، او كما قال عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
المفروض الانسان يستبرئ لدينه وعرضه.
نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا حسن. معنا الدكتور محمد طه علام من سوهاج. مرحبا دكتور محمد وباخواننا اهل الصعيد جميعا.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
بخير الحمد لله يا فضيله الشيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يحفظك. انا احب ان ابلغ تحياتي لفضيله الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود.
حياك الله يا اخي.
وانا احبك في الله يا فضيله الشيخ.
احبك الله لا تعتني في ربنا يكرمك. تفضل يا اخي محمد.
ولي ملاحظات على الحدث الجلل الذي تمر به مصر الان.
اتفضل بس الاجازه لو سمحت.
من عبث الشيطان، والعبث ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحيط مصر بقلوب الواثقين الأتقياء، وأن يوثق قلوب الناس بعقول وأفهام العلماء أمثال فضيلتكم. وكم يتعطش الشعب المصري كله لهذه القلوب الصافية الرائقة التي تعرف ربها حق اليقين. فالله يحفظكم لنا جميعا، أنتم كالنجوم نهتدي بكم في ظلمة هذا الليل الحالك. ولكنني أرجو من فضيلتكم جميعا أن تناشدوا إخواننا في الشباب المسلم أن يعني يتريث قليلا ولا يندفع، وتوجيه دائما عدم التعصب لفكرة. أنا أحب فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود لأني أنا أميل إليه لعلمه وفضله، وهذا لا يعيب عدم ميلي لآخر من العلماء نحفظ له عظيم قدره. وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم على سعة
الفضل.
جزاك الله خير. يعني برضو الاتصالات مستمرة، ولكن ناخذ هذا الاتصال يا حمدي ونعله يكون الأخير بقى. بارك الله فيك. من معنا؟ الدكتور علاء من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور علاء.
جزاك يا دكتور العظيم،
الله يبارك فيك ويحفظك.
دكتور الفاضل أستاذنا الدكتور محمد عبد المقصود،
الله يحفظك ويبارك فيك، غفر الله لي ولك.
تفضل يا دكتور علاء.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل.
حضرتك وحدة الصف الإسلامي، وحدة الصف الإسلامي،
نعم،
بين الإخوان المسلمين وبين السلفيين.
نعم تفضل يا دكتور هناك.
هذه مهمه الخيرات الاعلى كإخوان المسلمين والعلماء.
نعم.
ان القاعده العريضه من الاخوان السلفيين الشباب صغار السن وشباب الاخوان المسلمين.
طيب هو يبدو ان الصوت فيه مشكله دكتور علاء، ولكن الرساله كانها واضحه في ضروره وحده الصف،
وان هذا ياتي من اعلى
ان شاء الله يكون هذا الامر من نقاط الرسائل اللي هتوجه، وايضا من الاجماعات التي تكاد تكون قائمه حول ضروره وحده الصف. فلا يمكن ان يكون هناك تمكين ان شاء الله تعالى الا ببذل الجهد بعد اخلاص النيه بهذا العمل. اسال الله ان
انا ابادر فاقول يا دكتور محمد، نعم، ان المساله مش حزب الحريه والعداله وحزب النور فقط، احنا عايشين على ارض مصر جميعا، ونخاف على 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 على, على البلد، ونخاف على ديننا، ولا بد ان يتحد هؤلاء والا فلن نتصرف. لكن الامر لم يقل اليهما فقط، واحنا كومبارس مثلا بنتفرج.
يعني بالمناسبه بقى، يعني في هذا الصدد الاخ دكتور علاء فتح هذا الباب وحضرتك علقت. انا ليا سؤال بقى في هذا الصدد صريح مباشر في مساله الموقف، او موقف حضرتك خاصة، والموقف الواجب على اهل العلم نحو مناصرة فصيل على فصيل. اولا، هل حضرتك تناصر فصيل يعمل لنصر الدين الله على فصيل اخر؟
لا يمكن اطلاقا، وانا ما حصلت من علم يسمح لي ان انتخب سلفيا لمجرد كونه سلفيا، ولا اخوانيا لمجرد كونه اخوانيا. الكفء دي شهادة.
نعم.
لشان لا ادري كيف الناس، والبعض يقول لا ليست الكفاءة، ليست الكفاءة، انا في ظنك انت.
نعم.
لكن انا اعلم ان الامر ليس كذلك. هذه شهادة اؤديها امام الله عز وجل، واقول انا ارشح هذا ليمارس العمل السياسي ويساهم في تحديد او تصحيح مصالح الامة. فكيف انتقي وحيدا لمجرد الانتماء؟ انا ديني لا يسمح لي بهذا ابدا. فالمسألة مش مسألة انا لا احارب فريقا على فريق ولا فصيلا على فصيل، لكن متى تبين لي ان هذا هو الادفع اخترته، سواء كان من حرية العدالة او كان من حزب النور او من اي تيار اسلامي متعاطف ويسعى لتطبيق شريعة الرحمن سبحانه وتعالى.
يعني حضرتك اذا دعيت لاي مؤتمر او لقاء،
دعيت الى مؤتمر اليوم، انا والشيخ ممدوح كنا في مؤتمر
للحرية
والعدالة والدكتور عمرو دراج والأستاذ أيمن صادق، كنا هناك، لكن لم يكن النزال مع حزب النور.
نعم.
ولو دعيت أيضا من حزب النور سألبي.
نرتب لذلك، حضرتك قلتني رتب وأنا جاهز.
يرتب يرتب طبعا لا شك في هذا. وهو بحزب اخر طلبني من المنصورة.
نعم.
الحزب حزب الدكتور عداء عطية عدلان.
نعم.
ذهبت الى المنصورة لمناصرة الحزب. يعني ما عنديش تحيز لفصيل على فصيل. الكف نختاره.
نعم.
وانا برضو يعني عايز اقول لسيادتك بصراحة. واحد متمارس العمل السياسي. والتاني مجرد امام مسجد. يعني بس انا اروح اختار امام مسجد. عشان يدير البلد. ما اعرفش. هحط امام مسجد ده صورة عشان انا احركه. يرجعنا على اصول الاستبداد تاني.
نعم.
ما ينفعش.
نعم. نفع الله بكم. طيب حضرتك برضو لان على ما يبدو ان هيبقى امامنا وقت قليل لرسائل فقط. رسالة من حضرتك للناس في مسألة المشاركة والاعادة حتى لا تتكرر التجربة الفائتة في المرحلة الاولى في تقاعس الناس في الاعادة في الاقبال على المشاركة في الاعادة. تصويت للإعادة.
أنا أقول للناس إن كنتم خرجتم فعلا لنصرة دين الله عز وجل باختيار التيار الذي يسعى إلى هذا. هب أن الأمر دخل في إعادة تتخلى بعدين هناك أنت عارف الحزب الثاني اللي وراء الكنيسة وما صرحوا بهذا بينزلوا قوائم وقصة. أو من أطلق الأمر ويضيع من المشهد يبقى أنت لم تتمم. مش إحنا بنقول دائما إن الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. دايما بنستخدم دي بس في الصناعات واكل العيش وخلاص. لكن في نصرة الدين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا والاخرة. لو وقفنا في طابور الفراخ بتاع زمان فراخ الجمعية كان ممكن الواحد يقف في الطابور ده ساعتين ثلاثة اربعة واحد من الناس ويخرج وآيات النصر مرتسمة على وجهه لأنه فاز بزوج من الفراخ. وهم دخلونا في أنظمة يعني شريعة جدا. أنا مش بتهكم عليه. أنا أقصد أن الرجل يعني كان يحصل عيشه بالكاد. طيب لما نيجي في نص الدين ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ننفر خفافا وثقالا. نفرنا وقفنا يعني أنا أعلم أن امرأة وقفت في الطابور لمدة 5 ساعات واحدة واحد بابنها الرضيع فوقفت في الطابور فقالوها لا يا ست تعالي انت معاك طفل ادخلي انتخبي. راحت دخلت منتخبة بعد راحت اختها قالت اختها وانت رايحة خدي الطفل معاك طفلك معاك
كان وقفت الحضارة.
راحت اختها وقفت في الطابور لقيت كل اللي سادق فيه معاهم اطفال. قعدت 3 ساعات بعدين اتصلت بزوجها تعالى خد الولد. المهم الست دخلت في قصة كل ده لكي تبلي بصوتها
ما شاء الله.
واحنا بنشوف الصور اللي بتبث عبر التلفاز رجل كبير يقول انا خرجت عشان مستقبل مصر اقول كلمتي. طيب انت قلت كلماتك واخترت مرشحك ودخل مرشحك في الاعادة تتركه؟ لا
نعم
لابد ان تواصل.
احسن الله عليك.
الله يكرمك.
اخونا حمدي مخرجنا الكريم بيقول ان في واحدة وضعت طفلها وهي في الصف.
ولدت ربنا الافلاح في وليد يا رب
في الخير ان شاء الله. هذه يعني ان شاء الله تؤجر مرتين. الحقيقة يعني الوقت مضى بطريقة سريعة جدا من تحت اقدامنا. فيعني في دقائق معدودة شيخ ممدوح عايزين رسالة الى الشباب.
اقول للشباب ان هم لازم ينصفونا.
نعم.
ويتحاوروا معنا بما امرهم به شرع الله عز وجل من الانصاف والادب اللي يجب علينا نحن ايضا ان نتعامل معهم بحرص وعدم كبر ولا نتعامل معهم بعلو نتعامل معهم من علن. وهم يجب عليهم ايضا ان يستمعوا الينا ويتحاوروا معنا ولا يستمعوا الى الاعلام. نحن نعلم ان الاعلام العالمي النهاردة في حركة عالمية اسمها احتل وول ستريت.
نعم.
دي حركة عالمية. انا قرأت في الصحف امبارح وانا نقلتهم الصحف الدولية. الصحف الدولية بتقول ان البوليس في امريكا ولندن اخلى الميادين بالقوة. وحدة كوماندوس خاصة.
سبحان الله.
اخلت الميادين. براون امر بقطع الاتصالات عنهم. قطع الاتصالات فيسبوك والتويتر والحاجات دي قطع عنهم. ومع ذلك مفيش حد هنا يجيب سيرة عن الكلام ده.
نعم.
لان دول ما يقدروش هم يغلطوا فيهم.
نعم.
دول ما حدش يرص فيهم. اما عندنا مجرد ان الشيخ يجتهد واجتهاده صحيح انا ما زلت اصر ان هو صحيح مجرد ان يشتغل ده شيخ ملوش في السياسه ملوش كذا. مع ان احنا عايزين نقول للشباب خدوا بالكم من هذا المأزق مفيش فرق بين السياسة والدين.
جزاك الله خير شيخ سمير. في دقيقة معلش انا يعني في حرج شديد جدا مع اخواننا
الشغل كده هتكلم سنتين
في دقيقة
نعم
نازلين
يعني رسالتي الى الشباب هي اذكرهم بقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: السائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد. فاذا قمتم بهذه الثورة لله تبارك وتعالى فالان جاء دور البناء. اما التخريب والخروج وفي الشوارع والاعتصامات التي تحيل بين تقدم البلاد وبين يعني السعي قدما فيما خططنا من اجل وفيما سرنا يعني فيه فهذا يعطل مصلحة البلاد ويؤخرها. فرجاء ان يرجع كل واحد منهم الى بيتي ويسعى سعيا حسيسا لاستقرار البلد.
احسن الله عليك. احسن الله عليك شيخ تامر.
انا عايز الوقت خلص توجه
لا في دقيقة
في اقل من دقيقة امنية بس حتى تستقر هذه البلاد. اتمنى ان يتحول بوبتو ترى الى عشماوي ترى بس
ما شاء الله
حتى تستقر هذه البلاد.
اوجزت وانجزت. جزاك الله خير. يعني حقيقة لا شك ان هذا اللقاء الممتع الذي اسأل الله جل في علاه ان يكون نافعا لنا جميعا ونكون في موازين حسناتنا يحتاج الى استطراد واستكمال. فلعل الله ان ييسر لنا لقاءات ولقاءات لان هذا هو الوقت الذي نتعلم فيه ونبين فيه. فالله اسأل ان يجمعنا دائما على طاعته وان يستخدمنا لنصرة دينه. ولا املك الا ان اتوجه بالشكر لصاحب المقام فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود
صاحب الجلسة
صاحب الجلسة الذي يعني اتاح لنا هذه الفرصة. والى اخواننا المشايخ الشيخ ممدوح والشيخ سمير والشيخ تامر ثم الى كل من تابعنا واستمع الينا وشارك معنا نتوجه بالشكر اليه ونسأل الله ان يجزيه خير الجزاء. والى ان نلقاكم على خير وطاعة ان شاء الله تعالى في لقاء اخر. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.